بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الطاهرين. سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت اليوم ثلة من مدينة الحلة ناحية بيغرق لتستنير بهذه المرجعية، وفقكم الله لخدمة الدين والمذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سهل لنا زيارة أوليائه والتنعم بظلهم والسير تحت لوائهم، ونشكره على توالي النعم محمد وعلي وفاطمة والأئمة الطاهرين عليهم السلام. إن الذين سبقونا قد عاصروا واحد من الأئمة أو اثنين، إلا إننا في هذا الجيل وبفضل الله تبارك وتعالى نعيش مع 14 معصوم، حيث سيرتهم العطرة وأرواحهم التي تؤيد وتسدد، وكأنهم اليوم قد اجتمعوا في هذا الزمان وفي هذا المكان. وفي الجانب الآخر قد اجتمع شمل العتاد والمردة، حيث لملم الشيطان أولياءه، وهم كلما دخلوا فتنة أركسوا فيها، وسيردون على أعقابهم خاسرين صاغرين. لقد ابتلي شعبنا المسكين بأنواع البلاءات، ومنها بلاء الصحة والأمان، وهما النعمتان المجهولتان كما تعبر الأحاديث الشريفة. ونحن في القطاع الصحي إذ نثمن دور المرجعية الرشيدة المتمثلة بشخصكم الكريم في دفع البلاء وضبط حركة الأمة لما فيه الخير والصلاح، إلا أن ترد الواقع الصحي وانعكاسه على جميع الأصعدة مما يؤسف له حقا، ابتداء من سوء معاملة المريض من قبل بعض ضعاف النفوس، إلى ترد الخدمة في المستشفيات، وإلى إذلال المريض في العيادات الخاصة، وعدم توفر بعض الأدوية الضرورية لشفاء بعض الحالات المستعصية وغير ذلك. وفوق كل هذا عدم كفاءة من يتصدى لمواقع المسؤولية. ويغنينا قول الشاعر عن الكلام: وما أسفي على الدنيا ومن فيها، لكن أسفي على إبل حداها غير حاديها. سماحة الشيخ المفدى، ونحن نسعى جادين لإصلاح الواقع وما أمكننا ذلك، ونلتمس لذلك دعاءكم وأنفاسكم الشريفة للتمكن من مواجهة الفساد والمفسدين، ونسأل الله تعالى أن يحفظكم ذخرا للأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة من أتباعكم ومقلديكم من أهالي مدينة السماوة ومدينة الرميثة، جئناكم حاملين كل مشاعر الحب والاعتزاز والولاء لشخصكم الكريم، كونكم تمثلون نيابة الإمام المعصوم عجل الله فرجه. وكلنا فخر بأننا بين يدي هذا المعين الذي لا ينضب، والمرجع الذي طالما شهدت له ساحات التحدي، شهدت له الحكمة والصلابة في جميع المواقف وعلى جميع المستويات السياسية والاجتماعية والحوزوية وغيرها. جئناكم مجددين العهد أمامكم في السير على نهجكم المبارك الذي هو طريق الإسلام الحقيقي الذي سار عليه أهل البيت عليهم السلام، وضحى من أجله العلماء المجاهدين وبذلوا دماءهم وأبناءهم، ونخص منهم الشهيدين الصدرين قدس الله سرهما، وتبعهم العلماء العاملين من أمثالكم، وأكمل المسيرة مستمرين بكل عزم وإصرار لمواصلة هذا الطريق. ونحن ومن دافع التكليف الشرعي والشعور بالمسؤولية جئناكم سامعين ومطيعين، ولا نقول لك كما قال بني إسرائيل لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. سألين المولى جل وعلا أن يسدد خطاكم ويوفقكم لما فيه الخير والصلاح لهذه الأمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق وخير الخلق على الإطلاق أجمعين من الأولين والآخرين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سماحة الشيخ المرجع الراعي للمشاريع الرسالية صغيرها وكبيرها الشيخ محمد اليعقوبي الأب الحنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا على الاختصار، الإخوة أوصانا بالاختصار وإن شاء الله لا نطيل. نحن قد ابتدأنا سنة وهي إحياء ذكرى السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، تلك المرأة العظيمة العملاقة المقدسة التي شاء الله عز وجل أن يختار لها مكان القرب والقدس بأن تنصر الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتكون الوجه الآخر والوجه العملي والمحرك ليوم عاشوراء والواقعة كربلاء. هذه المرأة التي جهل بحقها وجهل بمقاماتها نتيجة الغفلة أو التقصير مقاماتها العلوية، نتيجة عدم التفافنا الصحيح المعرفي القطع اليقيني بهذه الشخصية المباركة. فنحن منذ سنتين وهذه السنة الثالثة تشرفنا بهذه الكرامة الخاصة بأن نحيي ذكرى سيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، بأن يأتي هذا الموقف موقف عقيلة خضر الرسالة مشيا على الأقدام من العاصمة الفكرية سيدة زينب انطلاقا من هذه النقطة إلى العاصمة الجهادية التي شهدت البطولات الجسيمة والعظيمة وهي كربلاء المقدسة. ونحن نحيي هذه الشعيرة منذ سنتين وهذه السنة الثالثة، وسماحة المرجع اليعقوبي أعلم بذلك وبالتفاصيل، وقد رعى هذه السنة المباركة وقد حيانا وشد على أيدينا كثيرا. ونحن في هذا العام عملنا قبل الشهرين بنشر هذه الزيارة، وقد قمنا بالاتصال بالهيئات والمواكب لكي تصبح هنالك فعاليات مناسبة يليق بصاحبة الذكرى صلوات الله وسلامه عليها من خلال خطاب الجمعة، أيضا مفاتحة الأخوة خطباء الجمعة في الناصرية والدار الأقضية والنواحي والهيئات والمواكب ليشاركوا معنا في هذه السنة المباركة، لأنها قطعا ويقينا يبارك بها مولانا صاحب العصر والزمان، لأنها عمته، ويبارك بها المرجع اليعقوبي. وأنا بصدد أن أنقل رواية مباركة لطالما نقلتها للمرة الثانية بين حضرة الشيخ المرجع. هنالك واحد من العلماء العرفاء الصلحاء الذي كان يتشرف بلقائه بمولانا صاحب العصر والزمان، فرآه يوما من الأيام على غير الوضع الذي يراه به كل مرة، فقال: سيدي ما لي أراك اليوم أشعثا وأغبرا وباكيا وحزينا؟ قال: يا أيها العالم، أو ما تعلم إن اليوم هو وفاة واستشهاد عمتي زينب صلوات الله وسلامه عليها، وأني بحزني وكربي هذا هواسي ملائكة سبع السماوات. إذا كان المعصوم هذا هو محل اهتمام عمته زينب لديه، فما ممكن أن يكون محل اهتمام هذه المرأة العظيمة. رزقنا الله زيارتها وشفاعتها ومعرفتها وإحياء سنتها. طبعا لا أنسى أن أشير أن هذا الموكب يقيم عدة شعائر في الطريق من قبيل التعزية والعزاء والمحاضرات والندوات، إضافة إلى الشباب والدروس في الصوم لبعض القرى والأرياف. ولا ننسى طبعا، والشيخ يعلم بذلك، لدينا عدد معتد به من النساء البعض المتفقهات الرساليات، حين ينشرنا تعاليم السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه بخمارها وقدسها إن شاء الله. طبعا لا نطيل، وهذا الموكب سمحت الشيخ الأخوة طبعا في رابطة الطالب الرسالي ورابطة الإعداديات كانوا بالود أن يرافقونا طبعا في هذا الموكب، وهم جزء طبعا موكب السيدة زينب صلوات الله عليه، إلا أن اليوم هو الامتحان الأخير لهم، فإن شاء الله ينتهون من الامتحان وغدا فجرا إن شاء الله يلتحقون بنا بالموكب، وهم إن شاء الله إذا وفقوا لرؤيتك إن شاء الله يزوروك غدا. وهنالك موكب آخر إن شاء الله استجاب للدعوة، انطلق من منطقة القاسم صلوات الله عليه حتى تكون هناك إحياء أكثر للسيدة زينب صلوات الله عليها، وسحبنا بنودا من الورق في تفاصيل إجمالية لحياة السيدة زينب صلوات الله عليها حتى تعرف المناطق بمقاماتها ومناسبتها ويومها حتى يحيى بذلك الشكل الكثير. دائما أنا أقول للأخوة أن سماحة الشيخ قال لنا اليوم من الأيام إن الله سبحانه هو الذي رتب لكم هذه الزيارة، فحري بنا أن نشكره سبحانه وتعالى ونشكر المعصوم وألطافه أن الله اختصنا بهذه الكرامة، فمن جهة شهر رجب، ومن جهة أنها زيارة الغفيلة التي غفل الناس عنها، ومن جهة استشهاد السيدة زينب، ومن جهة النصف من رجب الذي يستحب فيه مؤكدا زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وولادة أمير المؤمنين، فهنالك ألطاف عظيمة وهنالك ألطاف جمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه نشمل بكل هذه الألطاف وأن نكون في هذه السنة وفي السنين القابلة إن شاء الله. طبعا شيخنا قبل أن أختم، هنالك نعش رمزي إن شاء الله موجود نحمله إن شاء الله معنا السنة، هناك ترتيب خاص، لأن احنا العام واجهنا أنه بعض المناطق لا يعلمون إلا بعد التعريف القريب أنه استشهاد السيدة زينب. هذه القطعة كما ترونها 4 أمتار، يعني توضح مسيرة الموكب وذكرى استشهاد السيدة زينب. نحمله قبل الموكب نعش الطاهر للسيدة زينب الرمزي كذلك، وإضافة إلى اللافتات وإلى الموكب ولا ترتيبه الخاص إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيضا تزورون بحسب البرنامج المساجد المعظمة في الكوفة والسهلة، ثم تنطلقون مشيا على الأقدام إلى كربلاء لزيارة النصف من رجب التي وصفت بأنها زيارة الغفيلة، لأن الناس غافلون عن ثوابها ومعرضون عن تشرف بها إلا القليل ممن وفقهم الله تبارك وتعالى. وأيضا إحياء مناسبة وفاة العقيلة زينب، فهذه كلها بالتأكيد موارد لنزول الألطاف الإلهية. يوجد حديث شريف، وأنا عادة الأحاديث التي يعني وكل الأحاديث فيها دروس ومدرسة، لكن أحيانا حينما تقرأ حديثا وتشعر أنه قد خاطب شيئا من كيانك، فهذا اهتم به هذا الحديث، لأنه يعني أنه رزق من الله تبارك وتعالى إليك. يمكن في مرة أخرى حديث آخر، فالحديث يقول إن لله إن لربكم، أنا كتبت نص، يمكن أن نقرأ نص، لماذا نعتمد على الذاكرة التي قد لا تكون دقيقة. أنا أكتب نصوص الأحاديث عادة وأضعها إما أمام بدفاتري الخاصة أو أي شيء اللي أطلع عليه باستمرار. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أخرى اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. المراد طبعا ليس بهذه النفحات الألطاف الإلهية العامة، لأن هذه متاحة في كل وقت للناس، ولولا لطف الله المستمر على عباده لما وجدوا ولما بقوا ولما استمروا. الإنسان في كل نفس، في كل لحظة، في كل حركة، في كل سكون هو بحاجة إلى ألطاف الله تبارك وتعالى. فما هي هذه النفحات؟ ومعنى النفحة تعلمون يعني هي القطعة من الشيء، يعني لما يقول الله تبارك وتعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك والعياذ بالله، يعني شيء قطعة شيء بسيط. زين، فإذا نحن نعلم أن ألطاف الله تبارك وتعالى مستمرة وليست قطعة يسيرة، فلماذا يعبر عنها بنفح؟ فمعنى إذن توجد ألطاف خاصة، هذه الألطاف الخاصة بدليل الثواب الذي يعد فيها والآثار. لاحظ الحديث يقول لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. إذا تعرض الإنسان لهذه النفحة وحصل عليها خلاص، بعد هذا حسم أمره، شون ينعفي بالدروس بالدراسة، بعد ما يحتاج يطب امتحان نهائي، بعد هذا صار معفو من الدروس وخلاص، هذا ليس كأقرانه، بعد يدخل إلى امتحانات ويشوف ناجح له لا، حسم أمره. فهذا كذلك، شلون اللي حصل إعفاء بالدراسة، هذا الذي يحصل على مثل هذه النفحات خلص. يقول لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا، صير إعفاء بعد إلى حسم أمره، هذا لجانب السعادة والخير. فإذن هي لابد من هذا الأثر المترتب عليها ومن تسميتها بنفحة، لابد أنها نفحة خاصة. وهذه النفحات الخاصة تحتاج إلى أن يتعرض لها الإنسان، الله تبارك وتعالى بالتأكيد يبذلها لعباده ويتيحها لعباده، كما نقرأ في أدعية رجب التي نكررها في شهر رجب، فضلك مباح للسائلين وخيرك متاح يعني هذه كلها هي متاحة، وحلمك معترض لمن ناواك. وفي الدعاء الآخر يا من أرجوه لكل خير، إلى أن يقول يا من يعطي من سأله، وسأل واضح، ويا من يعطي من لم يسأله بعد، ومن لم يعرفه أصلا، ومن لم يعرفه تحننا من ورحمة. فإذا الله تبارك وتعالى فضله ونفحاته متاحة للعباد، لكن العباد أيضا بدورهم يحتاجون إلى تعرض لتلك النفحات حتى يبين كل واحد واستحقاقه. النفحات العامة قلنا مشمول بها جميع الناس، وبنعم الله هم يقومون بفعالياتهم الحياتية، لكن النفحات الخاصة لابد من استحقاق لها. الله تبارك وتعالى يتيحها لعباده، والعباد كن يتعرضون لها أيضا حتى يعرف المستحق لها من غير المستحق لها. مرة كنا في بحث المشتق من سيد الصدر قدس الله نفسه، وهي مطبوعة بحث المشتق كما تعلمون، وكان سيد الصدر قدس الله نفسه يفسر الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. السيد الصدر شلون فسرها؟ قال أن العهد هو هذا الشيء الذي من الله تبارك وتعالى، هنا مقصود به الإمامة، ولا يمكن أن يكون أي درجة من درجات الكمال، لكنه هنا بالآية بدليل إني جعلك للناس إماما فيريد بها الإمامة. فيقول ظاهر الآية السيد الصدر قدس الله نفسه، تقدرون تراجعون بحث المشتق وتشوفوا، لأن نحن مقررين هذه المباحث. فيقول هذا الكمال اللي هو الإمامة هنا، ويمكن أن يكون غيره بحسب استحقاقات الإنسان للكمال، يحتاج إلى أن يصعد له الإنسان لا ينال عهد الظالمين. مو كل واحد يستطيع أن يبلغ هذا الكمال ويحصل عليه، يحتاج إلى أن يرتقي الإنسان ليبلغ هذا العهد اللي هو قلنا هنا الإمام بحسب مقام إبراهيم، أما العباد كل واحد بحسبه. ما هو هذا العهد؟ كل واحد بحسبه. فإذا لا ينال عهدي الظالمين، عهدي الذي هو الإمام هنا ما ينال الظالم، لا، لابد من استحقاق وصعود لكي ينال. بعد الدرس كنت يوميا تقريبا بعد الدرس أناقشه في بعض ما يقوله، فقلت لسيدنا إذا على التفسير اللي تقوله لا ينال عهدي، إذا نفسرها أن العهد كأنه في مقام عالي ويرتقي له الفرد بحسب ما فسرته، فلازم الظالمين تصير مرفوعة، لا ينال عهدي الظالمون، يعني تقديرها لا ينال الظالمون عهدي على التفسير تقوله، بينما هنا منصوبة، يعني العهد هو اللي ينال الناس، الظالمين مفعول به والعهد هو الفاعل. فعلى التفسير تقوله لا ينال عهد الظالمين، يعني الناس هم اللي ينالون العهد، لازم يصير لا ينال عهدي الظالمون، لأن هم الفاعل اللي ينالون العهد، وهي هنا مفعول به، يعني العهد ينالهم مو هم ينالون العهد. هو طبعا أيد الجواب، لكن الفكرة التي قالها أيضا صحيحة، فقال إذا لن نتفق على حل وسط، أن العهد ينزل من الله تبارك وتعالى إلى درجة معينة بالوسط خنقه، ويحتاج إلى أن يصعد العبد إلى خان النص اللي يتمرون به إن شاء الله.